بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من المسائل التي تتعلق بالصداق. نواصل نقرا كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كون على الزوج إحسان العشرة فلقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المرأة كالضلع، كذا عندكم أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة؟ وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. فاستوصوا بالنساء. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديثه أيضا، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الحديث هذا أخرجه أحمد وكذلك الترمذي وأبو داود من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن. نقل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي صدوق، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يكون بها صحيحا لغيره. قال: وأخرج الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وابن حبان من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا الإسناد على شرط البخاري، الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن أخرجه أشار إلى أنه قد روي مرسلا، قال: وروي هذا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لم أقف على المرسل من أخرجه، وعلى كل فالحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. جاء عن ابن عباس، أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبزار، وفي قصة عند البزار. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار، وجاء عن أبي كبشة الأنماري أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، كل هذه الثلاثة صالحة في الشواهد. قد جاء عن صحابة آخرين شديدة الضعف، لكن هذه الثلاثة مما يصلح أن يستشهد به، فالحديث صحيح. قال: وأما كون عليها الطاعة الزوجة فلقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان. ما معنى عوان يا محمد؟ ها عبد الملك، أسيرات. عوان جمع عانية. والعاني هو الأسير. فإنما هن عندكم عوان لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الحديث حسن من طريقيه، تقدم معنا قريبا. في مسألة: وأما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة، في أوائل كتاب النكاح سبق تخريجه، وأنه جاء عن صحابيين عمرو بن الأحوص الجشمي، وجاء أيضا عن عمي أبي حرة الرقاشي، والحديث من الطريقين حسن. حاصل هذا، ذكر الشوكاني رحمه الله مسألتين: مسألة تتعلق بالزوج ومسألة تتعلق بالزوجة. المسألة الأولى التي تتعلق بالزوج هي إحسان العشرة، ومعنى العشرة أي المخالطة والمعاملة، فالعشير والمعاشر هو المخالط والذي يعامل، وقد سمي الزوج عشيرا لما يتعاشر هو وزوجته. فعلى الزوج إحسان العشرة أي المعاملة. وإحسان العشرة من وجوه كثيرة، هذا كتاب قرة العين ببيان حقوق الزوجين للشيخ جميل حفظه الله، ذكر بعض الأدلة على المعاشرة بالمعروف، وذكر من صور العشرة والنقل عن أهل العلم. وقدم قبل ذلك كيف كان يصنع الجاهلية في معاملة المرأة في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقد فسر أن ترثوا النساء كرها بتفسيرين: التفسير الأول أي ترثوا نكاح النساء، وهذا قول جمهور المفسرين، فكان الرجل إذا مات كان أقرباؤه هم أحق الناس بامرأته يتزوجونها وإن كانت كارهة. وقال بعض في تفسيره: ترث أموالهن كرها، أي كان الأقارب إذا مات الزوج حبسوا زوجته حتى تموت فيرثونها. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا إذا مات الرجل، أي في الجاهلية، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، أي تصير كالميراث من سائر ما يورث عن هذا الرجل. فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيها: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير في بيان معنى المعاشرة بالمعروف، قال: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، أي كان جسمها ضعيفا، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. وهذا من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. ثم نقل كلاما أيضا للمفسرين، ثم ذكر صورا من المعاشرة الحسنة بأدلتها. قال: فمن المعاشرة الحسنة إذا تزوج المرأة ودخل عليها قال ما تضمنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما قبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما قبلتها عليه. وإذا اشترى إلى آخره. وزاد في رواية: ثم ليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليقل. فهذا من المعاشرة الحسنة، الدعاء في أول ما يدخل عليه أهله بسؤال الله خيرها والاستعاذة بالله من شرها. يأخذ بناصيتها، والناصية مقدمة الرأس، وليقل بسم الله ثم ليدعو: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما قبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما قبلتها عليه. ولو علمها أن هذا سنة لكان أولى، فإن بعض النساء الجاهلات ربما تتأفه من هذا إذا سمعته يستعيذ بالله من شرها وشر ما قبلها عليه، ولكن يعلمها أن هذا من السنة. قال أيضا: ومن حسن المعاشرة الإكرام. ثم ذكر حديث أم زرع: وما الذي صنعه أبو زرع؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال: ومن حسن المعاشرة الملاطفة والملاعبة والمضاحكة. ثم ذكر حديث جابر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية: وتضاحكها وتضاحكك. والحديث الصحيحين. وهذا من حسن العشرة، ومما يؤجر عليه الإنسان. ذكر حديث جابر بن عمير وجابر بن عبد الله الأنصاريين في سنن النسائي وغيره. قال عطاء بن أبي رباح: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان، فأما أحدهما فجلس، رمى شيئا ثم جلس، فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال: نعم. قال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة. قال: إسناده صحيح. فهذه ليست من ذكر الله، ولا تكون هذه من اللعب، بل يؤجر على الإنسان إن احتسبه، وهو من العشرة الحسنة. قال أيضا: ومن المعاشرة الحسنة أن يصبر الرجل على عوج خلق أهله، لأنه أصل فيها ويختلف من امرأة إلى أخرى. ثم ذكر الحديث الذي ذكره الشوكاني: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وجاء في رواية مسلم: المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، أي لا تستقيم على طريقة أبدا، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج،
وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قال فالزوج لا يطمع أن تستقيم له امرأته من كل وجه، بل لا بد من الصبر عليها ومداراتها حتى يعيش معها ويستمتع بها. ثم ذكر رواية في صحيح ابن حبان وهو حديث صحيح: إن المرأة خلقت من ضلع إن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. قال ويصبر أيضا على نقص عقلها وكفران العشير. فهذه باختصار، وإلا هي بتوسع هنا لمن أراد قراءتها. صفحة 77 وما بعدها في المعاشرة بالمعروف، وصور المعاشرة بالمعروف كثير وهذه منها. فالمرأة ضعيفة والرجل كالسيد عليها، وهي كالأسير العاني. فإذا أحسن إليها وقام بما أوجب الله عليه تجاهها أجره الله، وإن قهرها وظلمها، ربما كثير من النساء لا تستطيع تصنع شيئا، ولكن سيحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا باختصار بعض ما يتعلق بإحسان العشرة، وهذا كتاب نافع يحسن قراءته، كتاب فيه نقول طيبة وأدلة من القرآن والسنة، قدم له شيخنا يحيى حفظه الله وأثنى عليه. ثم قال عليها الطاعة، أي على الزوجة طاعة زوجها. وأيضا ذكر هنا فصلا في طاعة المرأة لزوجها، والطاعة تكون في أمور مخصوصة وتكون عموما، فتجب طاعة الزوجة لزوجها عموما للأدلة التي فيها الأمر بذلك. وهناك أشياء خصتها الشريعة على وجه الخصوص، نتذاكر منها شيئا، نأخذ بعض ما ذكر ثم نأخذ بعض الأمور التي خصت. وما يدل على الطاعة عموما الآية التي ذكرها الشوكاني: فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. وكذلك حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. هذه خير النساء، تسره إذا نظر، وهذا أمر مقصود شرعا من الزواج. ولذا أثني على الحور العين بذلك، قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف. وفسر قاصرات الطرف بتفسيرين: التفسير الأول أنه عائد عليهن، أي قاصرات طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. وفسر قاصرات الطرف أي قصرن طرف أزواجهن فصاروا لا يتطلعون إلى غيرهم. وكون المرأة تسر الزوج إذا نظر، هذا مما يقصر طرفه على زوجته ولا يتطلع إلى غيرها، فهو مقصود عظيم من مقاصد الشريعة. ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذه المرأة أو هذا الصنف من النساء خير النساء. أي النساء خير؟ قال التي تسر إذا نظر وتطيعه إذا أمر. إذا أمرها بالأمر تطيع، وسيأتي بعض الضوابط له. ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. هذه الاستطاعة العامة. مما تقيد به هذه الاستطاعة عدة قيود. من هذه القيود أنها تكون بحسب الوسع والطاقة. فلا يلزمها الطاعة في شيء لا تطيقه، لا تستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من القيود في الطاعة أن تكون في غير معصية الله. فلا يلزمها أن تطيعه في معصية الله، بل لا يجوز أن تطيعه في معصية الله. فإنه لا يطاع المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يقيد به الطاعة العامة، طاعة المرأة لزوجها، أن تكون هذه الطاعة فيما تستطيع وتطيق، وألا تكون هذه الطاعة في معصية لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الطاعة المرأة ينبغي أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فليس بعد حق الله على المرأة حق أعظم من حق زوجها. وسيأتي إن شاء الله نقرأ كلام أهل العلم في أن حق الزوج مقدم على حق الوالدين وعلى حق كل المخلوقين. فليس على الزوجة حق بعد حق الله أوجب عليها من حق زوجها. ثم ذكر أمورا خاصة تلزم فيها الطاعة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي نذكر بعض الأمور التي تلزم فيها الطاعة التي خصت بالأدلة أو جاء فيها مزيد تأكيد.